الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في شرح أسماء الله الحسنى، ومع الاسم الثاني الوارد في كتاب الله عز وجل بحسب ترتيب المصحف، وهو اسم الرب. هذا الاسم العظيم الدال على التربية الأولية والابتدائية والمستديمة التي منه تبارك وتعالى على جميع مخلوقاته. كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم من الآيات التي فيها ذكر الرب مضافا إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع وإلى جمع النوع وإلى جمع الأجناس وإلى جمع العالمين. وأول موضع ورد في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. والمسلمون وغير المسلمين إذا ألمت بهم الملمات فهم اضطرارا يقولون يا رب العالمين أو اللهم ربنا، ويشعر المسلم وغير المسلم بربوبية الله تبارك وتعالى ورعايته لمخلوقاته. وقد كانت هذه الربوبية جلية حتى في أنفس الكفار الذين إذا قيل لهم وسئل أحدهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فكان جوابهم وفاقا بلا خلاف الله. وإذا قيل لهم من رب العالمين يقولون الله. فهذا الاسم الذي ورد في القرآن الكريم كثيرا جدا، وهو ثاني الأسماء ورودا وثاني الأسماء تكرارا في العدد في القرآن. فأكثر اسم ورد في القرآن كما مر معنا اسم الله، وكل ضمير في القرآن هو يعود على الله جل وعلا، مثل إنه ربه ربه ونحو ذلك. ثم الاسم الثاني مكررا من حيث العدد اسم الرب، اسم الرب من أقرب الأسماء إلى فطر القلوب وإلى النفوس، حتى إن الملاحدة في حال الاضطرار كفرعون يقولون يا رب، فإذا قلت له أنت تقول لا يوجد رب، فلماذا قلت يا رب؟ لا يحر جوابا إلا أن يقول إن ذلك مغروس في فطرتي. لا يمكن لأحد الفكاك عن الإقرار بهذا الاسم. ولعل، أقول ولعل، هذا أحد الأسباب في كون هذا الاسم لم يأتي منفردا، ففي جميع القرآن مضاف، في أوله رب العالمين، في آخره رب الناس، وبينهما الأنواع، ربكم رب آبائكم الأولين ونحو ذلك، رب المشرق والمغرب من حيث الزمان، رب الأرض والسماوات من حيث المكان. فهذا الاسم العظيم اسم موجود في فطر الناس، موجود في عقول الناس، فإن العقل ما أن يرى حدثا إلا ويعلم أن له محدثا، ما أن يرى فعلا إلا ويعلم أن له فاعلا، ما إن يرى أثرا إلا ويعلم أن له مؤثرا. فالإقرار باسم الرب ليس فطريا فحسب، بل هو عقلي أيضا. حتى الذين لا يعرفون اللغة العربية إذا ضاقت عليهم الدنيا يصرخون في قرارة أنفسهم بلغاتهم بمعنى يا رب، سواء قالوا God أو قالوا خدا أو غير ذلك مما هو مدلول الرب بمعنى المربي. قد يقول قائل إننا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن من شرط الاسم من أسماء الله عز وجل حتى نثبته أن يرد مفردا بالصورة الاسمية، فالأسماء لا تشتق من الأفعال، بل الأسماء تدل على الأفعال وتدل على الصفات، فليس لأحد أن يأخذ من فعل اسما لله عز وجل، ولكن كل اسم من أسماء الله دال على وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، وهي قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة كما ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، وذكرها الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وذكرها على صيغة القاعدة شيخنا وشيخ مشايخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكما مر معنا أن الإضافة لا تقتضي الإسمية، بل الإضافة دالة على الوصفية، فلما تقول نعم المولى فنعم لا يكون اسم من أسماء الله لأنه مضاف، لما تقول خير الرازقين خير لا يكون اسم من أسماء الله عز وجل على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه جاء مضافا، فخير الرازقين وصفا، وهكذا أرحم الراحمين، وهكذا أحسن الخالقين، فأحسن ليس اسم من أسماء الله عز وجل ولكنه وصف. ولما كان خير الرازقين وصفا لم يجز التسمية بعبد خير، فإن قال قائل فالتابعي الجليل عبد خير يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما لم يغيروا اسمه؟ فالجواب من وجهين: الأول يخرج على قول من يرى أن الخير من أسماء الله عز وجل كما ذكره عدد من أهل العلم كما ذكرته في جدول كتابي أسماء الله عز وجل الحسنى حوارات مدقق ومحقق. والوجه الثاني أنه من باب إضافة الوصفية وليس من باب إضافة العبودية. عبد خير، ومع كثرة الاستعمال صار عبد خير. فإن قال قائل فإذا كان الأسماء المضافة لا تكون أسماء لله عز وجل، فلما يقول الناس يا أرحم الراحمين، يا أحسن الخالقين، يا خير الرازقين؟ فالجواب يجوز نداء الله عز وجل بأوصافه المختصة به، لأن النداء حينها يكون منويا الذات العلية، كقول المسلمين يا مجري السحاب، فمجري السحاب ليس من أسماء الله بالإجماع، يا منزل الغيث، فمنزل الغيث ليس من أسماء الله، فلماذا جاز النداء؟ لأن هذا الوصف مختص به، فكأن المعنى يا من ينزل الغيث، يا من هو أحسن الخالقين، يا من هو أرحم الراحمين. إذا تقرر هذا فكيف أثبتنا اسم الرب وهو في جميع القرآن مضاف؟ نقول لله الحمد والمنة، قد ورد في موضع واحد في القرآن غير مضاف دالا على الإسمية، وجاء في السنة في حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموضع الذي جاء فيه غير مضاف فما جاء في سورة سبأ في قوله تبارك وتعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فلما ورد موضع الإسمية وغير مضاف ومسندا إليه الخبر تيقنا من اسميته، بل الرب اسم أقر به اليهود والنصارى ولم ينكره، أقر به المشركون الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم ولم يجحدوا، فضلا عن المسلمين. بلدة طيبة ورب غفور، وكما ذكرت أن هذا الاسم لم يأتي مضافا إلا في هذا الموضع، وذلك لأن آثاره، لأن المخلوقات، لأن المحدثات، لأن المفعولات لا يمكنها الفكاك عن الربوبية، لذلك في جميع المواضع جاءت الإضافة للدلالة على عدم الفكاك من ربوبية الله عز وجل. فالعبد لا يمكنه التخلص من ربوبية الله ولو لحظة واحدة، بل وأقل من اللحظة، ولو طرفة عين، وهو أسرع قياس شرعي. مثلا لو قال قائل إن الإنسان يكون في وقت يعبد الله عز وجل، لاحظ، فيمكن في كلمة الله يعبد الله ثم يخرج في أموره الدنيوية، فأمكنه في هذا الوقت المعين عن الفكاك من العبودية التي هي بمعنى التأله، لكن وهو في أموره الدنيوية بل وأكرمكم الله وهو يقضي حاجته لا يمكنه الفكاك من الربوبية، لا وهو نائم ولا هو قاعد، ولا هو قائم ولا هو جالس، ولا هو في الدنيا ولا هو في دين، ولا هو في لهو ولعب، لا يمكنه الفكاك عن ربوبية الله تبارك وتعالى. وأما الحديث قال صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، فعظموا فيه الرب عز وجل، وهذه رواية صحيحة معرفا بال. وحتى لا أنسى فإن ألف أسماء الله عز وجل ليس للتعريف كما ظنه بعض الذين كتبوا في أسماء الله عز وجل، فإن أسماء الله أعلام، والقاعدة في الأعلام أنها دالة على المعلوم بدون أل. فلما تقول رحمن الرحمن لا يتغير المعنى، إذن ماذا يكون معنى أل في أسماء الله عز وجل؟ رب الرب، رحيم الرحيم. الألف واللام يكون على أحد قولي العلماء بمعنى الذي هو رحيم، الذي هو رب، الذي هو كريم. والمعنى الثاني أن الألف واللام إنما هو من باب العهد، أي بمعنى الرب المعهود الذي ربوبيته معهودة عند الخلائق أجمعين. الكريم الذي كرمه معهود في العالمين. إذن جاء اسم الرب في كتاب الله جل وعلا غير مضاف كما في سورة سبأ. وقول بعض العلماء أن الرب معناه السيد، هذا من باب التفسير، من باب التفسير اللازمي وليس من باب التفسير المرادفي. فإن اسم الرب كما يقول ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة، الراء والباء أصلان حرفان يدلان على فعل له أثر أو كلاما هذا نحو. فلما يقول العلماء الرب معناه السيد المربي، فهم يقصدون بكلمة السيد ليس تفسيرا للرب بالمرادف القريب، وإنما يقصدون بكلمة السيد يعني الكمال في الربوبية مع كونه مربيا. إذن هو رب، والباء مدغم الأولى يعني أصلها رباب، فاعل، فهو وصف. فإذا كان وصفا فهو بمعنى اسم الفاعل رب بمعنى مربي، رب بمعنى المربي. والأصل أن ما جاء من الأسماء وصفا فإنه يحتمل المعنيين، يحتمل المعنى الوصفي ويحتمل المعنى اسم الفاعل إذا كان متعديا. وهذا من الحسن في أسماء الله عز وجل أنه لفظ واحد دال على صيغتين. وعلى هذا المعنى جاء عن بعض السلف تفسير الرب المالك المتصرف، ومنه قول العرب رب البيت أي مالكه، ورب الدابة أي مالكها. فالرب يأتي بمعنى المالك المتصرف الذي لا يغفل عن عباده لحظة. وهذا الاسم العظيم دال على عناية الله تبارك وتعالى وتربيته ورزقه بفتح الراء ورحمته وسيادته جل في علاه. اسم الرب هذا الاسم العظيم يدل على استغناه وفقر العباد إليه، ولهذا قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال في خطابه الخاص مع الإنس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن لابد أن نفهم من معنى اسم الرب أنه ليس بمعنى الذي خلق فحسب، بل الرب متضمن الخلق والإيجاد والرعاية والتربية، فربى ورعى وعلم وبين وهذب وأصلح وأمهل وصفح وساق الخير حتى في مواطن الألم. ولهذا كان من أعظم آثار اسم الرب الربوبية العامة التي هي على جميع الخلائق إيجادا وتدبيرا وتصرفا وتملكا ورزقا. ولهذا يقول بعض العلماء: الله الاسم الأعظم الذي يجمع معاني الألوهية، والرب الاسم الأعظم الذي يجمع معاني الربوبية. والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات وجامعهما الله الرب، وتوحيد الألوهية والمختص به من الأسماء الله، وتوحيد الربوبية والمختص به من الأسماء الرب. فهو الاسم الذي تشعر به في كل تفاصيل حياتك، حين تكون نطفة تعرف كيف رباك من كونك نطفة قذرة فجعلك علقة، فجعلك مضغة وغير المضغة إلى خلق آخر جنينا، ثم حباك وأعطاك عينا وسمعا وبصرا إلى آخره. فربوبيته عليك مهما تألمت عظيمة، مهما رأيته صغيرا هي ربوبية كبيرة لا يمكن تصورها ولا تخيلها. لكن العبد كنود يرى القذى الذي يقع في حياته كالجبل، ولا يرى الجبال من النعم والربوبية عليه شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان العاقل يتأمل معاني الربوبية: حين كنت رضيعا كيف أخرج لك اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وحين تكبر كيف أنبت لك الأسنان، كيف جعل لك اللسان لتتذوق، حين ترزق، حين تتعلم الكسب، حين تلهم أنك جائع فهذا من ربوبية الله، حين تلهم أنك تتألم فهذا من ربوبية الله عليك. تخيل لو أن فيك مرض ولا تتألم، يتفاقم عليك المرض وأنت لا تدري. تخيل لو أنك أنت جائع ولكنك لا تحس. الناس يظنون أن الجوع والعطش والمرض الإحساس به ضر، لا والله الإحساس به نفع. لكن من يفهم؟ من يدرك؟ إنها ربوبية الله تبارك وتعالى علينا. فحين تصبح وحين تمسي وحين تنفذ من حيث لا تدري، لا بد أن نفهم هذا الاسم العظيم بالمعنى الأوسع الذي نظرنا فيه ضيق، فنظر العبد محدود. لكن ربوبية الله غير محدودة، فلا يجوز أن ترى ربوبية الله ببصيرتك، وإنما تنظر إلى ربوبية الله عز وجل خارجا عن نطاق نفسك. فانظر كيف أجرى الشمس والقمر والليل والنهار وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أو تظن أنك تموت جوعا؟ أو تظن أنك أنت إذا تألمت أو تحسرت أو أنه لا يدري؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فربوبية الله جل في علاه ليس لأحد عنها نفاذ، لا يمكن لأحد أن يخرج عن هذه الربوبية. ولهذا في أعظم سورة في القرآن جاء ذكر ربوبيته العامة على العالمين، نكررها ونقرها في كل ركعة من ركعات صلاتنا: الحمد لله رب العالمين. فتقول الحمد لله، لم يتركنا هملا، بل ربانا ظاهرا وباطنا. وإذا كان في أول القرآن ربوبيته العامة على العالمين، ففي آخر القرآن ربوبيته الخاصة على الناس: قل أعوذ برب الناس. وهذا في حد ذاته يشعرك بأن ثم ربوبية عامة وثم ربوبية خاصة. فأنت لا يمكنك الخروج من العالمين، إذن أنت مشمول بالربوبية العامة. أما أنت في ربوبيتك، ربوبية الله على الناس، تريد أن تدخل نفسك فيها، فعليك بإيش؟ إله الناس، تأله له، تعبد لله جل وعلا. فعمم الربوبية في الأول وخصص في آخر القرآن، وهذا من عجائب مناسبات القرآن الكريم في ترتيب المنزل. وقد اختار الله تبارك وتعالى أن يخاطب بهذا الاسم، باسم الرب، في أشد لحظات الضعف. ولهذا لا تسمع نداء الأنبياء في وقت الضعف إلا كما قال زكريا: رب لا تذرني فردا، وكما قال الكليم: رب اغفر لي إني ظلمت نفسي لما قتل، وقال يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وقال آدم وأمنا حواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال موسى وهارون: ربنا إنك آتيت فرعون وقومه، إلى آخر الآيات. فجميع الأنبياء بل وجميع الملائكة بل وجميع الخلق ينادون الله تعالى بهذا الاسم: ربنا ربنا، أو ربي ربي. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم شيخنا أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله أن المناسبة في ذلك لا تقول مثلا: يا الله ارزقني، مع أنه يجوز تقول: يا رب ارزقني. لا تقول: يا رب يا الله اغفر لي، تقول: ربي اغفر لي، مع أنه يجوز. لما؟ لأن سؤال الله بربوبيته سؤال فيه توسل بفعله، وهو جدير بالعطاء إن سألته بوصفه. أما سؤاله بيا الله سؤال بحقه عليك، وأنت ربما تكون قد قمت بهذا الحق، وربما تكون لم تقم بهذا الحق. فربما لم تقم، إذا لا تستحق، فكأنك تسأل بشيء لم تفعله. وهل يمكن لأحد أن يسأل الله بشيء لم يفعل فيجيبه؟ الرب أيها الإخوة هذا الاسم العظيم، كما يقول العلامة ابن القيم أن حتى حروف الرب فيه مناسبة. الراء حرف المكرر، لأن ربوبيته عليك متكررة لا منتهى لها. والباء حرف قوي جهوري، فمعناه ربوبيته عليك ظاهر شئت أم أبيت. الرب اسم إذا خرج من القلب ونطق به اللسان استجاب الله عز وجل لمن دعا به. تخيل إبليس عدو الله لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، سأل الله بربوبيته فأعطاه أمنيته. والمشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله عز وجل، قالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وكان المشركون يقولون يا رب يا رب. وهذه مسائل عظيمة. من عجائب هذا الاسم وروده في القرآن على صور متنوعة، وهذا يدل على أن ربوبيته تبارك وتعالى متنوع. فالعباد يتقلبون في ربوبيته عليهم بين الفضل وبين العدل. فجاء مضافا إلى العالمين كثير، في أكثر من 40 موضعا رب العالمين. وجاء ربي مضافا إلى ياء المتكلم، وجاء ربك مضافا إلى كاف الخطاب، وجاء ربكما مضافا إلى المثنى، وجاء ربكم مضافا إلى الجمع، وجاء ربه مضافا إلى الغائب، وجاء ربهما مضافا إلى الغائبين، وجاء ربهم مضافا إلى الغائبين، وغير ذلك من المضافات التي جاءت في القرآن الكريم، مما يدل على خصوصية الربوبية وعموميتها وتنوعها. ولهذا كان أول ما علمه الله جل في علاه لموسى في وادي طوى أن ناداه باسمه الرب، إني أنا ربك فاخلع نعليك. ليش ناداه باسمه الرب؟ لأن ربوبيته عليه ظاهرة، أنجاه من فرعون وهو رضيع في 40 من ميلاده، وآواه في بيت فرعون منعما. ولما قتل القبطي أنجاه وآواه إلى مدين وجعل له مكانا، لما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فناداه باسم الرب إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ما هي الصفة التي دل عليها هذا الاسم العظيم؟ لعل من خلال كلامي تبين أن اسم الرب دال على صفات عدة، لأن كما ذكرت اسم الرب دال على الربوبية، والربوبية فيها صفات متعددة مختصة بالذات العلية، منها الخلق، الله خالق كل شيء، ومنها الإيجاد فهو الباري سبحانه وتعالى، ومنها الفعل فعال لما يريد فعال لما يشاء، ومنها الرزق يرزقكم في بطون أمهاتكم، وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقه، ومنها الملك والتدبير والتصرف. فهو اسم عظيم يجمع معاني صفات متعددة ودال على أفعال متعددة للرب تبارك وتعالى لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن كان فيه ذكر الربوبية أولا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أنتم تعلمون وتعرفون وأنتم مفطورون وأنتم تعقلون وأنتم تدركون وأنتم ترون ربوبيته عليكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا فرعون الطاغية لما قال وما رب العالمين، هذا السؤال ليس سؤالا عن ماهية الذات العلية كما يفهمه الفلاسفة وبعض المفسرين المتأثرين بالمنطق، بل الصواب لأن فرعون كان مقرا بوجود الله عز وجل. أين الدليل على أنه كان مقرا بوجود الله؟ قال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. علم اللعين. وقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن ما استفهامه وما رب العالمين؟ ما ليس للسؤال عن الماهية كما قاله المناطقة والمتكلمون من الأشعرية وغيرهم، بل ما هنا سؤال عن الصفات المختصة. فهو فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يعني في مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، هذه صفاته المختصة. فهو يسأل عن الصفات المختصة لرب موسى، فمباشرة قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا ما ينكره، يستطيع أن ينكره، ففر في الجواب وفي المناظرة. فقال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما. فر في الجواب فقال رب المشرق والمغرب. فربوبيته لا يمكن لأحد أن ينكره. فرعون ما يستطيع أن يقول أنا رب المشرق والمغرب، لأنه كان في حرب مع أهل النوبة في جنوب مصر سنين، وكان في حرب مع الفرس في سنين، ما يستطيع أن يتغلب عليه. فهذا الاسم أيها الإخوة لم يكن ينكره أحد إلا مكابرة. كيف نتعبد الله تبارك وتعالى باسم الرب؟ هذا سؤال مهم. نتعبد الله تبارك وتعالى باسم الرب بأن ندرك ربوبيته علينا على وجه اليقين والإقرار والإذعان والشعور والحس في كل لحظة وفي كل آن. ولهذا المسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا تحول له من قيام إلى قعود ومن قعود إلى قيام ومن نوم إلى يقظة ومن يقظة إلى نوم ومن إلا بحول الله وقوته. فيجب أن نستشعر ربوبية الله جل وعلا في كل لحظة وفي كل آن. ومن التعبد بهذا الاسم أن نستسلم لتدبيره جل في علاه. فإذا أنت رأيت في نفسك تضجرا في تدبير الله فانظر، أخرج من دائرة نفسك الضيقة، انظر إلى ما هو أعلى وأدق وأكمل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. لا تنظر إلى نفسك فتحتقر ربوبية الله لحاجة في نفسك، ولكن انظر إلى الربوبية العظيمة ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فتستسلم لتدبير الله عز وجل. ومن التعبد أن نناديه بهذا الاسم لا سيما في سؤال في دعاء السؤال في دعاء الطلب، والأفضل أن نناديه بهذا السؤال، إما على صيغة الجمع إذا كان إماما أو اجتماعا ربنا، أو على صيغة الانفراد ربي، كما قال إبراهيم عليه السلام رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال ربنا وتقبل دعاء. وأيضا نتعبد الله عز وجل بهذا الاسم بأن نشكر ربوبيته وأن نحمد ربوبيته علينا وعلى عطائه النعم. فكلما تنادي الرب تبارك وتعالى تزدد قربا منه. وهذه قضية عجيبة، الخلق كلما سألتهم المرة تلو المرة تلو المرة ابتعدوا عنك، كلما أظهرت منهم الاستغناء قربوا إليك. الرب جل وعلا تعامله مع العبيد على العكس، كلما أظهر العبد الافتقار وسأل الله كثيرا كلما قربه، كلما ناجاه، كلما أدناه، كلما أظهر الاستغناء كلما أبعده. فأظهر لله جل وعلا حاجتك، تقرب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل في الأدعية العظيمة التي فيها ذكر اسم الرب، في أدعية الصباح، في أدعية المساء، في أدعية النوم. وهذا الاسم الشعور به يجعل الإنسان يحسن العمل، فلا يستعمل العين الذي رباه الله حتى أصبح بصيرا فيما يسخطه، لا يستخدم الأذن الذي رباه الله حتى أصبح سميعا في غير طاعة الله، وهكذا العقل، وهكذا القلب والشعور، وهكذا اليدين والرجلين، وهكذا في جميع الجوارح. ومن التعبد بهذا الاسم أن نكون مربين، ندرب أنفسنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، نكون مربين لمن هم تحت مسؤوليتنا، فإننا نسأل عنهم. قد جعلنا الله عقلاء لنحكم السفهاء، قد جعلنا الله جل وعلا أقوياء لنعين الضعفاء، قد أكرمنا الله جل وعلا برزق وافر لنفيض على من ضاق عليه الرزق. ولهذا أيها الإخوة، أعظم دعاء في القرآن كان مقرونا بربنا. فأعظم دعاء في القرآن بعد اهدنا الصراط المستقيم هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما في دعاء الحجاج المخلصين حيث ورد في سورة البقرة. فينبغي علينا أن نكثر، وهذا من التفاعل مع هذا الاسم، من العيش مع هذا الاسم، أنك تقول يا ربنا ربيتنا ونحن في بطون أمهاتنا، ربيتنا ونحن صغار، وربيتنا بستر، وسقت إلينا نعمك من حيث لا نعلم، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أيها الإخوة، من عرف ربه لم يخف من طريق، ولم ييأس من ذنب، ولم يتعلق بأحد سواه. حقيقة هذا الاسم مهما نقول فيه فهو غيظ من فيض والله، ولكن نقول علينا بأدعية الأنبياء فإنها جامعة مانعة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.